بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على تفسير الشيخ العلامة السعدي رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: تفسير سورة العاديات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل لما فيها من آيات الله الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق، وأقسم تعالى بها في الحال التي لا يشاركها فيه غيرها من أنواع الحيوانات. قال: والعاديات. والعاديات جمع عادية، وهي الخيل، الخيل التي تعدو، تعدو، والعدو هو الجري، الجري الشديد. العدو، العدو الجري الشديد. فالله عز وجل قال: والعاديات ضبحا. والضبح هو صوت أنفاس الخيل، صوت أنفاس الخيل إذا عدت، يعني إذا جرت. وهذا الصوت يعرف عند العرب بالحمحمة، كما قال عنترة عن فرسه، قال: فزور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي. إزور يعني مال من وقع القنا، يعني السهام، بلبانه، واللبان الصدر. قال: وشكى إلي بعبرة وتحمحمي، تحمحم. ربما الكثير منا سمع هذا: الخيل إذا عدت واشتد جريها خرج منها صوت، فهذا الصوت هو الضبح الذي هو الحمحمة كما قلنا. وهذا الصوت لا يخرج من حيوان في حال عدوه إلا من الخيل، وقيل كذلك الكلاب والثعالب أيضا يخرج منها هذا الصوت في حال عدوها. فالله عز وجل أقسم بها بالخيل، وكما ذكرنا فيما مضى أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيها على هذا المخلوق العظيم. فإذا عرف الناس عظمة المخلوق كان ذلك دليلا على عظمة خالقه سبحانه وتعالى. قال: والعاديات ضبحا. الشيخ هنا يقول: أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل. فالعاديات هي الخيل حين تعدو، يعني تجري، لما فيها من آيات الله الباهرة ونعمه الظاهرة. والله عز وجل قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هذا ذكره الله عز وجل في معرض الامتنان على عباده، وقال الله عز وجل كذلك ممتنا على عباده: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. قال: وأقسم تعالى بها في الحال التي لا يشاركها فيه غيرها من أنواع الحيوانات. صحيح، هذه الحال، وإن كان كما قلنا الضبح هذا يشاركها فيه الكلاب والثعالب، إلا أن العدو واستعمالها في الحروب وفي الغارات هذا لا يشاركها فيه غيرها. فقال والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، وهو صوت نفسها في صدرها عند اشتداد العدو. إذن هذا هو الضبح، هو صوت أنفاس الخيل إذا عدت، أي في حال عدوها في حال جريها. قال فالموريات قدحا، قال الشيخ فالموريات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار قدحا، أي تقدح النار من صلابة حوافرهن وقوتهن إذا عدونا. فالموريات قدحا، المراد بها الخيل، موريات المراد بها الخيل، أنها توري النار بحوافرها، وتوري يعني توقد، توقد النار، كما قال الله أفرأيتم النار التي تورون، يعني توقدون. فالخيل إذا عدت أي جرت واشتد جريها، فمن شدة جريها أنها إذا ضربت الصخور بحوافرها انبعث من هذه الصخور شيء من ماذا؟ من الشرار. فهمنا هذا؟ فهذا هو المراد. قال فالموريات قدحا، يعني هي الخيل التي توري يعني توقد النار بحوافرها. قال فالموريات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار قدحا، أي تقدح النار من صلابة حوافرهن وقوتهن إذا عدونا. والقدح أصله الاستخراج، القدح الاستخراج، يعني يستخرجنا النار، النار تخرج إذا ضربنا بحوافرهن الصخور. وهذا مشاهد، أنت الآن إذا أتيت بحجرين وضربت بأحدهما على الآخر تنبعث منه ماذا؟ شيء من الشرار ينبعث منه. فهذا هو. قال فالمغيرات صبحا، قال الشيخ رحمه الله فالمغيرات على الأعداء صبحا، وهذا أمر أغلبي أن الغارة تكون صباحا. فالمغيرات يعني على الأعداء، مغيرات صبحا، وهذا هو الغالب كما قال، هذا أمر أغلبي، الغالب عند العرب أنهم إذا أرادوا أن يهجموا أو يباغتوا قوما باغتوهم في الصباح. قال وهذا أمر أغلبي أن الغارة تكون صباحا، وإلا فقد يغارون على من أرادوا الإغارة عليه في غير وقت الصباح، لكن هذا الوقت هو وقت راحة ووقت فتور، الناس لا ينشطون فيه على القتال، ولذلك يسهل على من أراد أن يباغت قوما أو يغزو قوما أن يغزوهم صباحا. قال فأثرن به نقعا، قال الشيخ أي بعدوهن وغارتهن. فأثرن به، بعضهم قال أثرن من الإثارة التهيج، يعني هيجنا. فأثرن به، بعضهم قال بموضع، موضع الإغارة على الأعداء، وبعضهم قال فأثرن به نقع به، راجع إلى الوقت، فأثرن في ذلك الوقت الذي هو الصبح نقع، والنقع الغبار، النقع الغبار. كما قال القائل قال كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. يعني شبه هنا ماذا؟ الغبار المتصاعد، كأن مثار النقع يعني مثار الغبار فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. يعني الواحد لما يضرب أو ينزل السيف مع شدة الغبار، شدة الغبار الذي كان كالظلام، فالسيف لما ينزل كأنما هو ماذا؟ نجم سقط في شدة الظلام. قال كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. فأثرنا يعني هيجنا الغبار، فأثرنا به نقع. به قلنا المراد قيل الضمير راجع لموضع الإغارة، وقيل الضمير راجع لوقت الإغارة الذي هو الصبح. ثم قال فوسطنا أي براكبهن، كما قال الشيخ هنا فوسطنا، قال أي براكبهن جمعا، يعني أي توسطنا كما قال الشيخ يعني براكبهن جموع الأعداء الذين أغار عليهم. إذن والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، هذه الآيات الثلاث كلها قسم، الله عز وجل يقسم بالخيل في هذه المواضع الثلاث. فما المقسم عليه؟ قال الشيخ والمقسم عليه قوله إن الإنسان لربه لكنود، هذا هو المقسم عليه، إن الإنسان لربه لكنود. والكنود الكفور الجحود، هذا معنى الكنود. قال الشيخ أي منوع للخير الذي عليه لربه، إن الإنسان لربه لكنود أي جحود كفور. وألف الإنسان تفيد الاستغراق والشمول، فهذا في جنس الإنسان أنه كفور جحود. والناس يتفاوتون في هذا، منهم من هو كفور جحود، الكفر والجحود الأكبرين، ومنهم من يكفر نعم الله عز وجل وإن كان مسلما، إذا صرف هذه النعم في غير طاعة الله عز وجل أو عصى الله جل وعلا بنعمه فإنه كذلك يكون ماذا؟ كافرا بنعم الله جاحدا لها. إن الإنسان لربه لكنود. قال الشيخ فطبيعة الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق فتؤديها كاملة موفرة، بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليه من الحقوق المالية والبدنية إلا من هداه الله وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق. وتأمل قال إن الإنسان لربه، حتى يدلك على قبح عمله. فالرب يجب أن يشكر ولا يكفر، ويجب أن يطاع سبحانه وتعالى بنعمه، ويجب أن يصرف العبد نعمه نعم الله عز وجل في طاعته سبحانه وتعالى. فإذا بالإنسان يقابل الإحسان بالإساءة. الله عز وجل يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فهذا يجب أن يشكر ويجب أن يطاع فلا يعصى، ويجب أن نستعمل نعمه في طاعته سبحانه وتعالى. قال إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. قال الشيخ أي أن الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع والكند لشاهد بذلك لا يجحده ولا ينكره، لأن هذا أمر بين واضح. هذا على عود الضمير على الإنسان، أي أن الإنسان يشهد على نفسه بماذا؟ بكفره وجحوده. كيف يعني يقول أنا كافر وأنا جاحد؟ لا، ما يقول هذا بلسان المقال، وإنما يشهد بلسان الحال، الأقوال، أقواله وأفعاله تشهد بماذا؟ بكفره وجحوده. فهمنا هذا؟ الله عز وجل قال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فالشهادة هنا بلسان الحال والأفعال، حالهم وأفعالهم تدل على كفرهم. قال ويحتمل أن الضمير عائد إلى الله تعالى، يعني أن الله جل وعلا شاهد على ماذا؟ شاهد على جحود وكفر الإنسان. قال أي أن العبد لربه لكنود والله شهيد على ذلك. الله شهيد على ذلك، وهذا اللفظ إذا جاء يستفاد منه ماذا؟ الوعيد، يعني أن الله شاهد على كفره وجحوده وأن الله سيعاقبه عليه. ولذلك قال الشيخ ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربه كنود بأن الله عليه شهيد. قال وإنه أي الإنسان لحب الخير أي المال. الخير هنا يراد به المال، والمال يسمى خيرا كما قال الله عز وجل إن ترك خيرا الوصية، يعني إن ترك مالا. قال وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه، كما قال الله وتحبون المال حبا جما. قدم شهوة نفسه على حق ربه، وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار وغفل عن الآخرة، ولهذا قال حاثا على خوف يوم الوعيد أفلا يعلم. إذن هنا وإنه لحب الخير، الخير مفرد معرف يفيد العموم، لك أن تقول هذا عام أريد به خصوص ماذا؟ المال، عام أريد به الخصوص. قال أفلا يعلم، قال الشيخ أي هل لا يعلم هذا المغتر، هذا الإنسان الذي هو لربه كنود والذي هو حريص على المال، أي هل لا يعلم هذا المغتر إذا بعثر ما في القبور، أي أخرج الله الأموات من قبورهم لحشرهم ونشورهم. بعثرة، البعثرة هي قلب الشيء، قلب الشيء من سفل إلى علو، هذه البعثرة. تأخذ الشيء الأسفل وتجعله فوق. والمراد بهذا ماذا؟ إحياء ما في القبور، إحياء الموتى من القبور، وهذا كقوله سبحانه وتعالى إذا القبور بعثرت. قال لحشرهم ونشورهم، ثم قال وحصل ما في الصدور. حصل، قال الشيخ أي ظهر وبان، حصل أبرز أظهر، ما في الصدور ما فيها من النيات، نيات وأعمال القلوب. وهذا هو الأصل في صلاح العمل، النيات وصلاح هذه القلوب. قال أي ظهر وبان ما فيها وما استتر في الصدور من كمائن الخير والشر، فصار السر علانية والباطن ظاهرا، وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم، كما قال الله يوم تبلى السرائر، يعني يصبح المخفي ظاهرا والسر علانية وهكذا. وكما قال القائل وقال وكل امرئ يوما سيعلم سعيه. إذا حصلت عند الإله الحصائل، وكما قال الله عز وجل يوم تبلى السرائر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة الخفية والجلية ومجازيهم عليها، وخص خبره بذلك اليوم مع أنه خبير بهم في كل وقت، لأن المراد بذلك الجزاء بالأعمال الناشئة عن علم الله واطلاعه. فمراده أن الله جل وعلا عالم بهم في كل وقت، ولكن المراد هنا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، العلم الذي يترتب عليه الجزاء. قال إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي عالم بظواهرهم وخفاياهم، عالم بإسرارهم وإعلانهم، وسيجازيهم على ذلك، كما قال الله لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إذن هنا إخراجان، الإخراج الأول قال ماذا؟ إخراج لما في الصدور وحصل ما في الصدور، وإخراج الثاني إخراج لما في القبور، إخراج لما في القبور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.